بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية في التعليق على كتاب الأحاديث الواردة أو من الأحاديث الواردة في الحث على لزوم السنة ونبذ الفتن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. رواه البخاري ومسلم. فائدة: ما معنى وإن قال بغيره؟ وإن قال بغيره أي وإن حكم بغيره. طيب، ما معنى الغير هنا؟ قال في الأولى: فإن أمر بتقوى الله وعدل. طيب، وإن قال بغيره؟ وإن حكم بغير تقوى الله ولم يعدل. وإن حكم بغير تقوى الله ولم يعدل. فقال هنا معناها حكم. قال هنا معناها حكم. فإن عليه منه أي فإن عليه الوزر وعليه الإثم، لأنه قال في الأولى: فإن له بذلك أجرا. طيب، إن حكم بالظلم وضد التقوى فإن عليه الوزر، فإن عليه الوزر. فائدة بارك الله فيكم في هذا الحديث: بيان أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يحب نبينا صلى الله عليه وسلم ويعظم ويتبع سنته يطيع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرشدنا إلى شيء من اتباع هديه ومن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فائدة: قال الخطابي في معالم السنن هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تحث على السمع والطاعة، لأن قريشا والعرب في الجاهلية ما كانوا يعرفون السمع والطاعة للأمراء، ما كانوا يعرفون السمع والطاعة إلا لرؤساء قبائلهم، أما أن يسمع ويطيع لأمير من غير قبيلته فإن هذا الأمر ما كان العرب يعرفونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم هذا الأمر فقال: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف فاسمع وأطع له. وهذا الأمر ربما يسمعه العربي الذي كان يعيش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية عظيمة، فيسمع مثل هذا الأمر ربما يستعظمه، ولكن الصحابة لما كان الأصل عندهم اتباع كتاب الله عز وجل وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. فإذا بارك الله فيكم، من الأحاديث التي لها نفس معنى حديث الباب، حديث ربما غاب عن أذهان بعض طلبة العلم، وأنا أحيانا قد أذكر الحديث وإن كان ضعيفا وأنبه أنه ضعيف من باب معرفة الشيء، من باب معرفة الشيء. في سنن أبي داود من طريق مكحول الشامي، مكحول من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، إذا الإسناد منقطع، إذا هو ضعيف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. فهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن فيه تنبيه أن الجهاد واجب مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. من المسائل التي جاء ذكرها في هذا الحديث وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وهذه مسألة من أصول أهل السنة والجماعة، هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة. ما هي؟ مسائل الجهاد موكولة إلى ولي الأمر، مسائل الجهاد موكولة إلى ولي الأمر. طيب ما الدليل؟ أولا حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فهو واضح في أن الجهاد يكون من وراء الإمام، هو الذي يأمر بهذه المسائل، الوالي أو الحاكم أو السلطان. بوب البخاري على حديث الباب فقال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. لماذا؟ لأنه أدرى بشؤون الدولة وشؤون الناس من غيرهم، وربما نظر بعض الناس من منظور ضيق، ولي الأمر يرى من منظور آخر. الخلاصة أن هذا الأمر من اختصاص ولي الأمر، فإذا كان مقصرا سيسأله الله عز وجل، إن كان مجتهدا فأصاب فله أجر، وإن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما أن يفتات الناس على الإمام ويدعون إلى الجهاد دون الرجوع إلى الإمام ودون رأي الإمام، فإن هذا عمل لا يجوز. ومما يؤكد على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن الحج، رواه البخاري. يعني عائشة تعلم أن مسائل الجهاد عند من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك استأذنته في موضوع الجهاد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن جهاد النساء ما هو؟ الحج، جهاد النساء الحج. لذلك قال الحسن البصري أربع من أمر الإسلام إلى السلطان هي من اختصاص ولي الأمر: الحكم، فالحكم عند ولي الأمر، والفيء يعني قسمة الغنائم، والجهاد، والجمعة، فهذه من المسائل الموكولة بالسلطان ولي الأمر. روى هذا الكلام عن الحسن البصري حرب الكرماني في مسائله. قال الشافعي في الأم، قال الأوزاعي إذا خرج، يتكلم عن أشخاص، إذا خرج بغير إذن الإمام فإن شاء عاقبهما وحرمهما، وإن شاء خمس ما أصاب ثم قسمه بينهما. يعني قوم خرجوا من دون إذن الإمام وغنموا أشياء، فقال إن شاء عاقبهما وحرمهما. لماذا يعاقبهم رغم أنهم قد غزوا وظفروا بغنائم؟ لأنهم افتاتوا على ولي الأمر، خرجوا دون إذنه ودون الرجوع إليه، دون إذنه ودون الرجوع إليه. الماوردي في الحاوي الكبير له كلام طيب، يقول ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن يغزو إلا بأمر الإمام وإذنه لأمور منها. يعني الماوردي يقرر المسألة الآن أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام، مع السلطة. طيب ما الدليل؟ قال لم يكن أحد يغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمره. يعني الصحابة ما كانوا محصورين في المدينة فقط، كانوا في مواضع مختلفة، يستطيع كل 20-30 صحابي أن يشكلوا مجموعة وأن يغيروا على المشركين أينما وجد هؤلاء. ما كانوا يفعلون مثل هذا الأمر، كانوا يرجعون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا من أدلة الماوردي أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. قال وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، يعني في أيام الخلفاء الراشدين توسعت رقعة الدولة الإسلامية، فربما كان بعض الصحابة مع مجموعة من التابعين في بعض الأماكن البعيدة، هل كانوا يغزون بغير إذن الخليفة أو بغير إذن الخلفاء الراشدين؟ لا، ما كانوا يفعلون مثل هذا الأمر، وإنما كانوا يغزون بإذن الخليفة. يعني مما يعني نشرح به كلام الماوردي، في فتوح الشام الصديق رضي الله عنه ولا من؟ ولا خالد بن الوليد. من الذي عزل خالد؟ عمر بن الخطاب. طيب هل قال خالد بن الوليد ما دخل عمر بن الخطاب بالموضوع؟ أنا جاهدت وفتحت الفتوحات و نكلت بالعدو تنكيلا عظيما، فلماذا أرجع إلى عمر؟ يعني بعضهم يقول هو رأس وأنا رأس، فلماذا أرجع إلى غيري؟ أنا سأتخذ القرار من نفسي. ما كان عند الصحابة مثل هذه الأمور الشخصية، وإنما كان عندهم أن هذا الأمر دين، هذا الأمر دين فيمتثلون لما يأمرهم به الخلفاء. قال: ولأن الإمام أعرف بأحوال العدو وفيما هم عليه من قوة وضعف وخصب وجدب واختلاف ووفاق، وينفذ من الجيش من يكافئ العدو في القلة والكثرة والقوة والضعف، ولأنهم ربما اضطروا لتكاثر العدو عليهم إلى مدد فيمدهم، ولأنهم ربما احتاجوا إلى ميزة فيميزهم، يمتازون بشيء معين، ولأنه ربما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو ما سددهم، فبهذه الأمور ونظائرها منعوا من الغزو إلا بأمره، فإذا أمرهم بالغزو لزمتهم طاعته وإجابته. فلذلك يعلم بأن مسائل الجهاد موكولة إلى ولي الأمر وإلى السلطان. وبهذا يعلم خطأ من يدعو إلى النفير العام ويوجب على المسلمين الخروج للجهاد في سبيل الله دون الرجوع إلى ولي الأمر ودون الرجوع إلى السلطان. وبهذا يعلم أن هذا الأمر خطأ. لذلك ابن تيمي كما في مجموع الفتاوى يقول: والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور. طيب، عندنا فائدة أوردها على وجه الخصوص. بعض أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة، بعض أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، هل هذا تعصب الإمام أحمد؟ لا، ولكن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عنده علم باختلاف الصحابة واختلاف التابعين والآثار المروية عنهم في مثل هذه الأبواب. لننظر ما الذي يقوله الإمام أحمد، وأيامهم كانت الفتوحات والجهاد وقتال الأعداء، كانت هذه المسائل قائمة على يعني أشدها مع من كفر بالله سبحانه وتعالى. قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت للإمام أحمد: هل يبارز الرجل، شوف المبارزة فقط، هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: لا والله. يعني هذه من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، هذه من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، قال: لا يبارز إلا بإذن الإمام. طيب، قد يقول قائل: وين المشكلة لو بارز رجل من المسلمين رجل من غير المسلمين؟ يعني المقتول كم سيكون الآن من المسلمين؟ واحد. والمقتول من الكفر كم سيكون؟ واحد. أين المشكلة في هذه؟ من يعرف بارك الله فيكم طريقة الحروب والمعارك يعلم أنه لو قتل مسلم بالمبارزة دون الرجوع إلى السلطان ودون أخذ العدة والاحتياط في مثل هذا الأمر، ربما كان هذا الأمر سببا لإضعاف العزيمة والهمة. يقولون: أولها انقتل منا واحد، فكيف بي تالي المعركة؟ لذلك هذه الأمور ما تكون إلا بإذن السلطان. في مسائل أبي داود قال أبو داود: إذا قال الإمام: لا يغزون أحد من أهل عين زربة، الظاهر اسم موضع، فقال: لا يغزون أحد منها. يعني يقول له أبو داود: إذا الإمام قال أهل هذه المنطقة ما يغزون، قال الإمام أحمد: لا يغزون منهم أحد، يطيعون الإمام ويطيعون السلطان. طيب، في مسائل أبي داود، ولا تنسوا طبعا إن الأئمة في أيام الإمام أحمد ما كان عندهم التقوى العظيمة لله عز وجل، المأمون كان يدعو إلى خلق القرآن وكذلك المعتصم، والإمام أحمد جلد من قبل هؤلاء الأئمة، ومع هذا كان يقول: الجهاد ما يكون إلا بإذن السلطان. في مسائل أبي داود قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج وقد برز من الصف بغير إذن الإمام. يعني الرجل من الكفر خرج من الصف، فيبدأ أحد المسلمين بقتل هذا الرجل، يعني الآن الجيوش متقابلة. قال: لا، إلا بإذن الإمام، الإمام ما أمره بهذا، ربما يكون هناك شيء من الصلح أو غير ذلك مثلا لحقن الدماء، فهذا يستعجل مثل هذا الأمر، فربما تقع أمور لا تحمد عقباها. أيضا في مسائل أبي داود قال: سألت أحمد عن شيء من أمر أمير السرية فقال: ينبغي أن ينتبه إلى أمره، إذا جاء الخلاف جاء الخذلان. هذه من الحكم أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر، لأنه إذا وقع الخلاف هذا له رأي وهذا له رأي. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض الناس حب الرئاسة عنده شيء كامل، بدل أن يكون الجيش عندهم أمير واحد يصبح كل 10 عندهم أمير، فيقع ماذا؟ يقع الشر العظيم. لذلك قال: إذا جاء الخلاف جاء الخذلان، جاء الخذلان. وعذرا أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم حقيقة لو وليته على غنم والله ما يصلح أن يدير هذه الأغنام، فكيف يتكلم بعضهم عن مسائل الجهاد؟ افعلوا كذا واصنعوا كذا واخرجوا إلى كذا وينظر على الناس. واضح بارك الله فيكم؟ ولو قلت له ابنك يخرج مع هؤلاء مباشرة يقول: لا، نحن فقط في التنظير وفي الإدارة، وأبناء المسلمين فليموتوا، هكذا كان يقول بعضهم، فليموتوا. هذا الأمر لا يصح ولا يجوز. أيضا في مسائل عبد الله قال: سألت أبي عن الوالي إذا حرج على الناس، شدت عليهم أن يتقدم أحد أو يتأخر أحد أو يأخذ يمنة أو يسرة والقرى موجودة عن يمينه وشماله، ويحتاج الناس إلى العدد والطعام أو العدة والطعام، هل يجوز لأحد أن يعصي الأمير ويتخلف؟ فإن تخلف يطيب له ذلك أم كيف يصنع بما تخلف؟ فقال: لا، هؤلاء عصاة، إن خالفوا لا أرى ذلك، لا يعجبني. وشدد في خلافهم للوالي، قال: إذا خالفوه عصوا، إذا خالفوه عصوا. وفي مسائل عبد الله أنه سمع أباه يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا، يعني إذا أذن لهم يخرجون للقتال. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون العدو قد فاجأهم ولا يمكنهم أن يستأذن الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. معنى كلام الإمام أحمد: لو افترضنا أن جيشا من أهل الإسلام فجأة حاط بهم العدو والعدو قد غزاهم، هجم عليهم، لا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، إذا أرادوا أن يستأذنوا الإمام قتلهم العدو عن بكرة أبيهم. فهنا ماذا يقول الإمام أحمد؟ هنا لا يستطيعون أن يستأذنوا الإمام فيدفعوا شر هذا العدو، يدفعوا شر هذا العدو. لكن كلامنا الآن عن أي مسألة؟ عن التقدم بين يدي الإمام، افعلوا كذا، اخرجوا كذا، قاتلوا من هذه الجهة وافعلوا من هذه الجهة، وهو لا يدري عن شيء ولا يعلم عن شيء. يعني من عجائب بعضهم، وأذكر هذا حتى الإنسان ينتبه إلى لسانه وكلامه، وقعت حادثة من الحوادث معروفة ومعلومة عندكم، أن سفينة كبيرة عظيمة قد سدت قناة مائية، فمن العجائب أن أحدهم خرج ووضع شاشة فيها السفينة، قال: يجب على المهندسين أن يسحبوا هذه السفينة من هذه الجهة وأن يفعلوا كذا ويفعلوا كذا. ربما لو قيل لبعضهم: يعني هذا مصباح قد يحتاج إلى تغيير وتبديل في منزلك، لم يستطع أن يغير هذا المصباح، إذن كيف تتكلم عن هذه المسائل وعن هذه الأمور؟ كفيت المؤونة، كفيت المؤونة، فاترك هذه الأمور إلى ولي الأمر وإلى السلطان، اترك هذه الأمور إلى ولي الأمر وإلى السلطان. طيب إخوان الكرام، نأتي إلى كلام الحبر الإمام الراسخ الذي عاصر فتنا كثيرة وقال كلاما طيبا حسنا، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن المناسب أن أقرأ كلامه، فكلامه موجود في الشرح الممتع. قال: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، هم الذين يخاطبون بالغزو والجهاد وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد. لذلك الآن ترى بعض الناس في بعض تطبيقات التواصل ماذا يقول؟ فلتندلع الحرب ونحن جاهزون، وإذا قرع الطبول الحرب نحن كذا وكذا. يا فلان، هون عليك وارفق بنفسك، هذه الأمور موكولة إلى من؟ إلى ولي الأمر. وأيضا لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. لكن إذا ابتلي الإنسان يصبر، لذلك الإنسان ينتبه من التقدم والافتيات على ولي الأمر. قال: وليس أفراد الناس، يعني هم الذين خوطبوا بمسائل الجهاد، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. يعني مثلا كما ذكرت لكم مجموعة جيش هجم عليهم العدو يريد أن يفتك بهم ويقتلهم، طيب الآن ما يستطيعون أن يستأذنوا ولي الأمر، فماذا يفعلون؟ يدافعون عن أنفسهم. وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجز ذلك، يعني لا يكون الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو. الآن طائفة من الناس يتجهزون لأنهم يزعمون أنهم يريدون العدو. ماذا يقول الشيخ؟ إخواني ليس كلامي هذا، هذا كلام الشيخ. قال: وهم يريدون الخروج على الإمام. بعض الناس عنده مع قومه مثل جيش مستقل، دولة في داخل دولة، فقال: هؤلاء ربما زعموا الجهاد وقصدهم أن يخرجوا على ولي الأمر فيمنع من هذا الأمر، أو يريدوا البغي على طائفة من الناس، فإن بعض الناس هكذا عندهم مجموعة وجنود وغير ذلك فيبغي على طائفة أخرى من المسلمين، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. وقال أيضا في التعليق على السياسة الشرعية: إذا خرج بدون إذن الإمام فهو خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، عصى السلطان، فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. فإن قال بعضهم: أنتم جبناء وأنتم كذا، قل له: دع عنك هذا الكلام العاطفي، فإنما المسألة شرع ودين، هذه المسألة موكولة إلى ولي الأمر، هذه المسألة موكولة إلى ولي الأمر، فهو أعلم، فإن قصر فالله يحاسبه، وإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر، وإن كان مجتهدا فأصاب فله أجره، فلذلك لا نفتات على ولي الأمر. مع التنبيه بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول: لو جاهد الناس بدون إذن ولي الأمر فعلهم مكروه، يعني يقول ماذا؟ يشرع استئذان ولي الأمر، يشرع استئذان ولي الأمر في الجهاد، لكن لو خرجوا من دون إذن ولي الأمر فإنه لا يأثم على ذلك. هذا خلاف موجود عند بعض الفقهاء، أعيد مرة ثانية، قالوا: أما استئذان ولي الأمر فهو مشروع. وبعض أهل العلم يقول: إن خرج دون استئذان ولي الأمر فعله محرم، وبعضهم يقول: إن خرج دون استئذان ولي الأمر فعله مكروه. يعني المسألة هذه بهذه الطريقة، إذا خرج دون إذن ولي الأمر اختلف فيها أهل العلم، لكن العلماء ينبهون على شيء: إذا خرج دون استئذان ولي الأمر وهو يعلم أن ولي الأمر قد منع من الجهاد إلا بإذنه، فإنهم لا يختلفون أن هذا العمل محرم. فهمتم بارك الله فيكم؟ لابد أن نستوعب هذه النقطة، لأن بعض الناس ربما لبس على الناس بهذه الشبهة. أعيد مرة أخرى، من أصول أهل السنة والجماعة استئذان الإمام في الجهاد. بعض أهل العلم يقول: إذا لم يستأذنوا الإمام فعلهم محرم وعملهم هذا حرام، وبعضهم يقول: لا، فعلهم هذا مكروه. طيب، هذا في أي حالة؟ إذا لم يمنع ولي الأمر من الجهاد. أما إذا منع وشدد المنع وعصى ولي الأمر فإنهم لا يختلفون أن هذا الأمر محرم ولا يجوز، فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. وقولهم حتى القول الذي فيه بارك الله فيكم أنهم لو خرجوا دون استئذان ولي الأمر فعملهم مكروه، هذا قول مرجوح أصلا، هذا قول مرجوح، ولكن مع منع ولي الأمر مطلقا فإن هذا الخلاف غير وارد، فإن هذا الخلاف غير وارد وغير مطروح، هذا الخلاف غير وارد وغير مطروح. طيب، هنا عندنا فائدة ذكرناها في الدروس الماضية، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني الله عز وجل سيسألنا عن أعمالنا ويسأل السلطان عن عمله. أنت واجبك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، السلطان فيه وفيه وفيه، سيسأله الله عز وجل، والله أعلم بحقائق الأمور، والله أعلم بحقائق الأمور. طيب، الحديث الذي بعده عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، الشيء الذي يجب عليهم يسألوننا هذا الحق ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فائدة: بعض أهل العلم قال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل حتى كرر عليه السؤال له عدة أسباب، منها أنه كان ينتظر نزول الوحي، ومنها أنه كان، يعني من الحكم في ذلك، يستخرج ما عند السائل من الحرص. هل السائل حريص؟ واضح بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس قد يسأل السؤال وأنت تعلم أن هذا السؤال يسأله هكذا وهو غير حريص على سماع الجواب، فتسكت عنه، فتجده يلح في السؤال مرة ومرتين وثلاثة فتجيبه بعد ذلك. وقال بعضهم، وهذا الوجه الثالث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الوجه الثالث الآن، كره هذه المسألة لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوف لمخالفة الأمراء والخروج عليهم. يعني هذا الرجل كرر هذا السؤال، هكذا يقول بعض الشراح، لأن هذا السؤال في الغالب لا يصدر إلا من قلب تشوف الخروج على الأمراء. لكن هل هذا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يظن بهم هذا، إلا لو كان المراد أن السائل هذا ربما جالس أو سمع أقواما يتكلمون مثل هذه الأمور ولم يكونوا قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على هذا السؤال لأنه يريد أن يرد عليهم، وإلا لا يظن هذا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا. في أي حال؟ إذا كان الأمراء يسألون الناس حقوق الأمراء ويمنعون الناس حقوق العباد وحقوق الرعية، قال: اسمعوا وأطيعوا. وبعض الناس الآن لو قلت له مثل هذا الكلام غضب غضبة عظيمة. وهنا أنبه على نقطة: لا تظن أن الذين يدعون إلى الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من طاعة هم الخوارج فقط، لا، وإنما هم عدة فرق وعدة أحزاب وجماعات. الخوارج هذا أصل من أصولهم، المعتزلة هذا أصل من أصولهم، كذلك بعض أصحاب الأفكار التي فيها انفلات من القيم وترك التمسك بالنصوص الشرعية. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض الثورات في بعض البلدان غير الإسلامية يقولون هي ثورة قامت لرد الظلم، وكانوا يقولون اقتلوا آخر حاكم بأمعاء آخر قسيس. هذا كلام من غير مسلمين، فلذلك ربما رأيت رجلا ينشأ بين غير المسلمين من المسلمين ويتأثر بمثل هذه الأفكار لذلك أحيانا تجد بعضهم ربما كان منسلخا من التمسك بالدين وعنده مثل هذه الأفكار الثورية، فلذلك ينتبه من هذه الأفكار المنحرفة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، سؤال: اسمعوا وأطيعوا، هل معنى هذا أن هذا الأمر فيه إقرار للظلم، إقرار للمنكرات؟ أنك تسمع وتطيع وتقول عن المنكر معروف وعن المعروف منكر؟ لا، ولكن المقصود من هذا حقن وحفظ دماء أهل الإسلام. وإلا أيها الأحبة الكرام، سمعنا وقرأنا حتى في بطون الكتب أن هناك فئاما خرجوا على ولي الأمر، فماذا جنوا من ذلك؟ لم يجنوا من ذلك إلا المر، وضاعت حقوقهم وتفرقوا شذر مذر في البلدان. نسأل الله العفو والعافية. ولننظر بارك الله فيكم فيما جاء عن السلف الصالح في بيان المفاسد المترتبة في الخروج على ولي الأمر. هناك مفاسد عظيمة جدا. جاء في تفسير ابن أبي حاتم الرازي عن سماك بن الوليد الحنفي، الحنفي نسبة إلى بني حنيفة سكان نجد قوم مسيلمة الكذاب، وليس إلى الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبو حنيفة بعد ذلك. أنه لقي ابن عباس في المدينة فقال: ما يقول ابن عباس في سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا إلا أن نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم يا حنفي، أعطهم الذي يريدونه. ثم أخذ ذراعي فغمزها وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ لذلك من الأمور التي ربما يحتار معها حتى بعض الكفرة أنهم يقولون: أهل هذه الدولة كلهم على قلب رجل واحد، طيب كيف نغزوهم؟ كيف نتسلط عليهم؟ بتفريق كلمتهم. لذلك تجد حتى بعض المتحزبة ماذا يفعل؟ يفرق الجمع ويفرق الكلمة، فإذا رأى الناس قد اجتمعوا على كلمة واحدة غاضه هذا الأمر وتضايق وتكدر من ذلك تكدرا عظيما. حتى بعضهم يقول: طيب ولي الأمر لم يقصر مع الناس، أعطاهم كل شيء، طيب الآن هو يريد يفرق الجمع، فكيف يفرق الجمع؟ يقول: أتقبلون بحياة البهائم؟ أين الحرية؟ الحرية أو الطوفان؟ يعني سبحان الله العظيم، نضيع هذه النعم لأجل عيونك بارك الله فيك؟ ما هذا؟ فهذا كله بارك الله فيكم من عبث بعض هؤلاء المتحزبة بعقول الناس. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم كان يقول لبعض الثوريين: كيف أقنع الناس في بلدي أن يطالبوا بحقوقهم وقد أعطاهم ولي الأمر كل شيء؟ فماذا نفعل إذا قلنا مثلا: وقع عليكم ظلم؟ طيب الظلم غير موجود، لم يعطيكم كذا، أعطاهم كل شيء. فيقولوا لهم، يعني ذكرهم أن هذه حياة البهائم، وإنما الحياة الحقيقية أن تكون حرا. طيب أن تكون حرا وأنت لا تملك قوت يومك؟ أن تكون حرا وتخادع أبناء الناس وتزجهم في الأمور العظيمة، وأولادك يشرقون في مشرق الدنيا ومغربها؟ هل هذا الكلام مقبول؟ هذا من الضحك والاستهزاء بعقول الناس. نسأل الله العفو والعافية. طيب، ابن أبي شيبة يروي في المصنف عن عقبة ابن عمرو قال: كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف. ما معنى حمي الأنف؟ يعني ما في تفاهم، أحد يلمس لي طرف فالويل ثم الويل له. وبعض العرب كان عندهم مثل هذا الأمر ويتفخرون بذلك تفاخرا عظيما. قال: لا يستقل أحد مني شيئا، سلطان ولا غيره، يعني ما في أحد يأخذ مني شيء، لا حاكم ولا محكوم، لا أسمح بهذا الأمر أبدا. قال: فأصبحت أمرائي يخيرونني بين أن أصبر لهم على قبح وجهي ورغم أنفي، يعني يأخذون مني بعض الأشياء وهو يرى أن هذه الأشياء عار وذل عظيم جدا، هو مخير بين هذا العار وبين أن آخذ بسيفي فأضرب به فأدخل النار، فاخترت أن أصبر على قبح وجهي ورغم أنفي ولا أخذ سيفي فأضرب به فأدخل النار. يعني أمور الدنيا لو فاتتني هذا أمر يسير، لكن لا أدخل النار ولا أريد أن أرتكب الإثم فأنغمس في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة قالوا لمطرف ابن عبد الله بن الشخير، والسلف كان عندهم بصر بالأهواء، وهذا والله أمر إن وجد عند العالم وطالب العلم فإنه على خير عظيم، عندهم علم بالسنة وبصر بالأهواء، يعرف ألاعيب بعض القوم وعنده فراسة، والله عز وجل نور بصيرته. قال قيل لمطرف بن عبد الله هذا عبد الرحمن بن الأشعث خرج على الحجاج. طيب الحجاج كان من ملوك العدل؟ أجيب، قتل صحابي وصلبه عند الكعبة المشرفة، صحابي يصلب عند الكعبة ويقول لأسماء بنت أبي بكر الصديق سأجرك من قرون رأسك، يقول لمن؟ لبنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ووقع منه بغي عظيم، ووقع منه بغي عظيم. قيل له هذا عبد الرحمن بن الأشعث قد أقبل، فقال مطرف والله لقد نزا بين أمري، وقع بين أمري، لئن ظهر لا يقوم لله دين، إن غلب الحجاج ما يقوم دين الله عز وجل، إن غلب ابن الأشعث الحجاج تفرس فيه أنه صاحب شر، وهذا حال جمع من المتحزبة، والله إن تولى بعض هؤلاء ربما رأيت الفاسق الظالم أفضل منهم في نصرة دين الله عز وجل. حتى قال أحدهم وهو من يوافق المتحزبة، قال أيعقل أن يكون بعض العامة أحذق منكم في منع بعض الطوائف من أن تأتي إلى بلدنا، والتاريخ يكتب أنكم يا من تنتسبون إلى الشريعة مكنتم لهذه الطوائف من غزو بلادنا والدخول إلى أراضينا؟ أيعقل هذا الأمر؟ فقال لئن ظهر لا يقوم لله دين، ولئن ظهر عليه، يعني إذا كسر ابن الأشعث، لا تزالون أذلة إلى يوم القيامة. فانظر كيف كانوا يتفرسون في أمثال هؤلاء، كيف كانوا يتفرسون في أمثال هؤلاء. أيضا جاء في عقيدة السلف للصابوني، قال أحمد بن سعيد الرباطي قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، يعني تبغضون الخوارج وأنتم تجهلون بحالهم، لا تدركون مآلات أقوالهم، وأنا أبغضهم عن معرفة. وبالمناسبة انظر الآن إلى ثناء بعض المتحزبة على بعض رؤوس الخوارج، يعلمون أن هذا الرجل يصرح ببعض العقائد التي تخالف أصول أهل السنة والجماعة، ولكنهم يثنون عليه الثناء العظيم، وبعضهم ربما دخل عليه فقبل رأسه، والرجل يصرح بعقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المعتزلة وغير ذلك من المسائل. قال وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، هذا أول الأمر، بعدك ما رأيت شيء، انظر إلى مآلات الأمور، يعني أو هذا باطل من باطله. قال والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، يعني يتلاعبون بالدين، المسائل الشرعية ما لها قدر عندهم، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، يثنون على أنفسهم ويفخمون من شأن أنفسهم. قتيبة بن سعيد يقول ولا نرى الخروج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا، ونتبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. وأيضا شوف حذق السلف وبصيرتهم بهذه الأهواء. منصور ابن المعتمر كان يأتي زبيد بن الحارث يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه بكاء، يريده أن يخرج أيام زيد بن علي على ولي الأمر، فقال زبيد: ما أنا بخارج إلا مع نبي، إذا جئت بنبي سأخرج معه، غيره لن أخرج إلا مع نبي. فانظروا كيف كانوا يعرفون مثل هذه الأشياء. وبالمناسبة إخوان الكرام، يعني الحكمة المشهورة التي يذكرها أحد المشايخ، قال: جاء قوم من المتفلتين في بعض المسائل إلى أحد المشايخ الكبار فقال له: ما تقول في الموضوع الفلاني؟ فما أبدى رأيه. قال: فلما انصرف قلت له: لماذا لم تبدي رأيك؟ قال: اللي ما يطاع ما لشور، يعني هؤلاء ما جاءوا يطيعونني ويستفتونني فتوى فيطيعونني على هذه الفتوى، هؤلاء جاءوا للقيل والقال، فما بماذا تشير عليهم؟ يتلاعبون بمسائل الدين. وأيضا انظروا كيف كانوا يندمون على بعض الأمور المتعلقة بالخروج على السلطة. قال العلاء بن عبد الكريم: ضحكت، جلس في مجلس وضحك، فقال طلحة بن مصرف: إنك لتضحك ضحك رجل لم يشهد الجماجم. هذا يوم كان بين ابن الأشعث والحجاج، وكسر فيه كسرة عظيمة أتباع ابن الأشعث، فسئل: يا أبا محمد شهدتها؟ قال: ورميت فيها بأسهم، ووجدت أن يدي قطعت إلى هاهنا، وأشار إلى مرفقه وأني لم أشهدها. يعني أخوان الكرام، الذي يتلاعب علينا ويقول: أنا ما دعوت الخروج على ولي الأمر، هل عنده هذا الندم والأسف؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم يكون بصيرا حاذقا، لأن بعضهم متلون كذاب، هكذا بكل صراحة كذاب، يكذب على الناس ولا يستحي من الله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من بصر السلف بأضرار الخروج على ولي الأمر وأنها تضيع على الإنسان الدين والدنيا، ابن سعد في الطبقات، يعني فتنة ابن الأشعث كانت فتنة عظيمة عظيمة جدا، وخرج مع ابن الأشعث مجموعة من القراء غرهم وخدعهم. قال سليمان ابن علي الربعي: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث، انطلق جماعة فدخلوا على الحسن البصري، والحسن البصري ليس من العرب صليبة، مولى من الموالي، فقال له: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قتال الحجاج، حجاج بدرت منه أمور عظيمة. قال: وذكروا من فعل الحجاج. قال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خرجوا من عند الحسن البصري قائلين: نطيع هذا العلج؟ نطيع هذا العبد؟ عبد يأمر علينا؟ ما قبلوا كلام الحسن البصري، وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال الربعي هذا: أخبرني مرة بن ذباب، قال: أتيت على بعض هؤلاء وهو صريع في الخندق في النزع، فقلت له: كيف يعني؟ قال: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، لا حصلنا دنيا، والله أعلم بماذا سنقدم على الله في الآخرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ هذا ابن تيمية إخوان الكرام الذي مات مسجونا رحمة الله تعالى عليه، قال: فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه. يعني إذا كان هناك ظلم أو فساد وخرجت، الخروج هذا سيؤدي إلى ظلم أكبر، وطبعا هذا الأمر يراه الناس رأي العين ويسمعونه ويتوارثه الناس جيلا بعد جيل، ولكن فإنها لا تعمل أبصار وتعمل القلوب التي في الصدر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال في منهاج السنة: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وبالمناسبة أخوان الكرام، بعض هؤلاء المتحزبة في بعض الأماكن سببوا ردة فعل عكسية على بعض مسائل الشرع والدين، فأصبح بعض الناس في بعض البلدان ربما كرهوا أهل التدين وأهل الاستقامة، لأنهم رأوا من بعض هؤلاء المتحزبة، لا أقول وجهين، 60 وجه، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الحسن البصري نعود إليه مرة أخرى، قيل عنه إن كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء لعظيم علمه، ولأنه ينطق من خلال نور الدليل. جاء رجل إلى الحسن البصري وشاوره في الخروج مع عبد الأشعث، هذه فتنة عظيمة جدا وقعت في ذاك القرن الأول، فقال اتق الله يا ابن أخي ولا تفعل، فإن ذلك محرم عليك وغير جائز. فقال أصلحك الله، لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجاج غير راض عن سيرته. يعني أنت الآن تقول لي لا تخرج، وأنا أعرفك أن أنت تقول بأن الحجاج ظالم، فكيف تمنعنا من الخروج عليه؟ فقال الحسن والله إني اليوم لأسوأ فيه رأيا وأكثر عليه عتبا وأشد ذما، ولكن لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. قال حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول، حجاج بن يوسف، اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله من سلطانكم عقوبة. الحجاج يقول لرعيته كل ما تحدثون ذنب، يعني يقول لهم أنا بسبب ذنوبكم كل ما تحدثون ذنب أتسلط عليكم أكثر وأكثر، والله المستعان. وقيل للحجاج، الحسن يقول إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. قال أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وأيضا سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج، قال لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يليكم القردة والخنازير. يقولون ما بكيت من زمان إلا لما تولى بكيت عليه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعضهم يقول وين فلان، أيامك أيام رحمة، الآن ما الذي وقع، ما الذي جرى؟ فهذا الأمر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. فائدة، الحافظ بن حجر في الإصابة أورد ترجمة صحابي يقال له أسير، قال غير منسوب، هذا يعني اسمه أسير فقط أو يسير بالتصغير. لما استخلف يزيد ابن معاوية، معاوية رضي الله عنه ولا ابنه يزيد في أيام من؟ ابن عمر، ابن الزبير، الحسين بن علي، في أيام الصحابة، ويزيد ليس بصحابي، ولاه على الصحابة. فقال هذا الصحابي أسير يقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد، وأنا أقول ذلك، هناك صحابة أفضل منه قطعا، ولكن لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. انظروا إلى ديانة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. قال ابن عبد البر في التمهيد وعذرا عن الإطالة في هذا الباب لأن أثار السلف عظيمة. قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. إخوان الكرام، تجد الآن بعضهم يمجد المعتزلة فتقول له: أتعلم أن المعتزلة مشهورون بالتكفير؟ أتعلم أن المعتزلة من مشهورون بالدعوة للخروج على ولي الأمر؟ هو يظن أن المعتزلة لما قدموا العقل على النقل خلاص، يعني عندهم تحرر في الفكر وغيره. يذكر حتى في بعض كتب الأدباء أن المعتزلة مشهورون معروفون بالتكفير، هذا الأمر مستفيض عندهم. فلذلك انتبه يا طالب العلم، انتبه يا طالب العلم. قال: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عادلا محسنا، يعني هذا هو المرجو عز الطلب، أن يكون الإمام عادلا محسنا فاضلا. فإن لم يكن ابتلينا بإمام ظالم. قال: فالصبر على طاعة الجائر من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. بعضهم يقول: كم سيموت؟ 5، 6، 10، 20، فليموت. طيب وأولادك لماذا لا يموتوا؟ وشو ذنب أبناء الناس وأولاد الناس؟ قال: ولأن ذلك يحمل على إراقة الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض. وابن عبد البر في الأندلس، ولما تفتتت دولة بني أمية وتسلط أهل الإسلام بعضهم على بعض طمع فيهم الفرنجة حتى أزالوا دولة المسلمين بالأندلس بالكلية بعد ذلك بقرون. قال: وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد، أصول الشرع والعقل والدين، أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. يعني الناس يعيشون في شظف من العيش لكن في أمن وأمان، أيهما أولى؟ أن يعيشوا في رغد ورخاء والإنسان لا يأمن على عرضه ولا يأمن على دينه ولا يأمن على أولاده. العقل والأصول الشرعية تدل على أن شظف العيش أهون من انعدام الأمن والأمان. قال: وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح، والله المستعان. ولكن يا ليت قومي يعلمون. بعض الناس غزاهم أهل التحزب في أفكارهم فلوثوا عقولهم، وهذه المسألة ليس من باب المحاباة لفلان أو علاه، ولكن الأمر دين، لكن الأمر دين. ثم قال: عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. هذا هو الأمر الطيب الحسن، ولي الأمر يحب الرعية والرعية تحب الحاكم، ولي الأمر يدعو للرعية والرعية تدعو للحاكم. هذا الأمر الصبر هنا سهل أو عسير؟ يسير جدا الصبر هنا. كم بقي على الأذان؟ طيب. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، هؤلاء الأئمة الشرار أهل السوء؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من ضاعة. رواه مسلم. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة بسند ضعيف عن أبي البختري قال: دخل رجل المسجد فقال: لا حكم إلا لله. هذا قول من؟ يعني شعار من؟ الخوارج كانوا يقولون هذا الشعار لعلي بن أبي طالب. ثم قال آخر: لا حكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تدر هل تدرون ما يقول هؤلاء؟ يقولون: لا إمارة. أيها الناس، إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر. يعني إخوان الأفاضل، فقط حتى تعلم أهمية وجود الحاكم وإن كان ظالما، انظر إلى بعض المسلمين في بعض البلدان، بلدان غير الإسلامية، يختلفون في صيام رمضان إلى ثلاثة فرق: يوم قبل ويوم بعد وأحيانا يومين بعد. واضح بارك الله فيكم. وربما اختلفوا حتى في وقت الصلاة، يعني يقدمون الأذان أو يؤخرون الصلاة. وربما لشدة الخلاف استأجر بعضهم كنيسة كي يصلوا فيها الجمعة نكاية بالمسلمين أهل المسجد، عناد فيهم. فلذلك قال: إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: البر عرفنا، يعني يصلحنا الأمير البر معروف، إمام صالح طيب تنصلح أحوالنا بهذا الإمام، فما بال الفاجر؟ قال: يعمل المؤمن ويملي للفاجر، ويبلغ الله الأجل، وتأمن سبلكم، وتقوم أسواقكم، ويقسم فيئكم، ويجاهد عدوكم، ويؤخذ الضعيف من القوي، أو قال من الشديد منكم. يعني إن كان ظالما أو فاسقا هناك أمور تأمنونها، أما إذا انعدم الإمام يأكل القوي الضعيف. وهنا أنبه على نقطة: ترى بعض الناس عنده قابلية للظلم لكن ما أتيحت له الفرصة، إذا انعدمت بعض الأمور انظر إلى الناس كيف يتوحشون ويأكل القوي منهم الضعيف. وفي بعض الأماكن رمى الناس بعضهم البعض من أعلى الأماكن المرتفعة لشدة وقوع الخصام بينهم لما انعدم الأمن وأزيل الحاكم. فائدة: يصلون عليكم وتصلون عليهم. جاء عن السلف التأكيد على موضوع الدعاء للسلطان. الفضيل بن عياض يقول: وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. كانوا يحبون هارون الرشيد حبا عظيما. كان هارون الرشيد صاحب سنة. يقول: بلغني عن بشر المريسي أنه يقول إن القرآن مخلوق، والله لئن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلت بها أحدا من العالمين. كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفضيل بن عياض العابد المعروف ماذا كان يقول؟ لأنه يرى أثر هذا الوالي على الناس. وهذا الأمر طبعا لا يمنع أن يكون الولاة على خير حتى في هذه الأزمنة المتأخرة. البربهاري في شرح السنة يقول: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني يحرض على ولي الأمر. بعضهم يجلس في بعض المجالس فماذا يقول؟ يقول: نطيع ونسمع لولي الأمر، لكن أيام فلان كانت الأمور طيبة والآن الوضع لك عليه. طيب ماذا تقصد؟ كل يوم تسمع العامة مثل هذا الكلام، كيف سيكون العامة؟ لذلك قال لي أحد المشايخ، قال: جلست في مجلس فقلت لبعض الآباء: أنتم من أسباب خروج أولادنا على ولاة الأمر. قالوا: كيف؟ قال: في بيوتكم ما تسبون الحاكم؟ سكتوا سكتوا. قال: عندك طفل صغير كل يوم يسمع مثل هذا الكلام سينشأ على ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. واحد طلبة العلم يقول: ألقيت محاضرة لبعض الأمهات فقلت لهن: أنتن من أسباب خروج الناس على ولي الأمر. قالوا: كيف؟ نحن نساء، إيش دخلنا؟ قال: قلت لهن: في بيوتكم ما تسبون السلطان؟ سكتوا. قلت: إذا أولادكم سمعوا هذا الكلام ليلا ونهارا على ماذا سينشأون؟ على أي فكر سينشأون؟ لذلك لابد أن يذكر الأولاد بنعم الله عز وجل العظيمة علينا وفضل الله عز وجل الكبير علينا. قال: وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض، هذا كلام البربهار: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: لو جعلتها في نفسي لم تتعدى أحدا غيري، أما إذا جعلتها في السلطان فصلاحه صلاح للبلاد والعباد. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. الطحاوي في عقيدة المشورة يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية، طيب أكمل هذا بعد الأذان بإذن الله. فائدة بارك الله فيكم، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة أرسلها إلى السلطان الناصر في أيامه، قال: إلى سلطان المسلمين، ومن أيد الله في دولته الدين وأعز بها المؤمنين وقمع فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين، نصره الله ونصر به الإسلام، وأصلح له وبه أمور الخاص والعام، وأحيا به معالم الإيمان، وأقام به شرائع القرآن، وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. انظر كيف كان يثني على ولي الأمر ويخاطبه بالخطاب الحسن. فائدة: جاء عن السلف أنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء، فبعض الناس هذا ديدنه، يسب ويشتم على كل مسألة. كنت مرة في دولة من البلدان، أحدهم ناول الآخر كتابا، يعني ناوله شيء، فقال: خذ، ثم سب أم الرئيس، رئيس من المسلمين يعني، طيب كيف تفعل مثل هذا؟ وما دخل أمة حتى تتكلم عنها مثل هذه الأشياء، والله المستعان. جاء عن أنس بإسناد جيد فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم. وجاء عن أبي الدرداء أنه قال: وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وأيضا قال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وهذا مجرد، الذين يكثرون من سب الأمير يحرمون خيره. فائدة: ولنعلم أن كثيرا من الناس يقع في السلطان لأجل الدنيا وليس لأجل الدين، الدين آخر ما يفكرون به بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. رواه البخاري ومسلم. وبعضهم فعلا يتكلم على ولي الأمر، طيب إذا أعطي من الدنيا مباشرة أثنى عليه الثناء العظيم، وين الذي كان يتكلم ويسب ويشتم؟ هذه الأمور ذهبت أدراج الرياح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.